يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية. يسعدنا أن نقدم حلقة جديدة من برنامج الصحة النفسية للمرأة، وموضوع حلقتنا اليوم الهوس عند المرأة. سيداتي وسادتي، بداية نهني أطفالنا بانتهاء الترم الأول إن شاء الله وعقبال بداية الترم الثاني، ونهني الأطفال كريم طارق خليفة ولقاء طارق خليفة من المنوفية بانتهاء الترم الأول بالنجاح إن شاء الله، وأيضا نهني ابننا أو ابنتنا شهد عمرو نحلة وكمال عمرو نحلة من القاهرة بانتهاء الترم الأول بالنجاح في الشهادة إن شاء الله، وربنا يوفقهم ويجعلهم ذرية صالحة وخير خلف لخير سلف إن شاء الله. سيداتي وسادتي، برضو هنتكلم عن بعض الأخوات اللي بيقولوا احنا عاوزين حلقات عن التخاطب إن شاء الله. يعني أنا هعد لكم حلقات قريب جدا عن التخاطب وكل ما يعني طلبات الأم أو المرأة بصفة عامة. الأخت الكفيفة اللي كلمتني وقالت لي إن احنا عاوزين حلقة عن الكفيفات والإعاقة البصرية، أنا قدمت قبل كده كذا حلقة عن الإعاقات سواء البصرية أو السمعية أو العقلية، لكن إن شاء الله يا أختي الفاضلة هوعدك بإذن الله بتقديم حلقة عن المرأة الكفيفة. طبعا هذكر حضراتكم برضو بموضوع مكارم الأخلاق ونصر الضعفاء. طبعا لا ننسى أن احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذي خاطبه رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم. نداء لكل الأمهات الأسرة المصرية العربية المسلمة في كل مكان، غرس مبادئ القيم والأخلاق الفاضلة لدى طفلك وطفلتك، لأن الأخلاق في هذا الزمن هي طوق النجاة من كل آفات العصر. احنا بنشوف بقى الانفلات الأخلاق اللي موجود في الشارع، السلوك بيبدأ من البيت. عاوزين كل أم تغرس في طفلها الأخلاق القويمة، وخاصة أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو لكل الأسر العربية والمسلمة أن يوفق الله سبحانه وتعالى في تربية أبناء على الخلق القويم. مش عاوزين نعلم أولادنا بس، لا، نعلمهم الأخلاق قبل تعليم، تربية وتعليم. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتواجد ربه بخلاق. برضو نصر الضعفاء والفقراء والمرضى فإنها أيضا برضو من مكارم الأخلاق، خاصة أولي الأرحام والجيران. صلوا أرحامكم وأكرموا جيرانكم. وفقنا الله وإياكم لفعل الخيرات والبعد عن المنكرات، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن موضوع الهوس عند المرأة. المرأة طبعا هي الأم والأخت والزوجة والابنة، وهي محور حياة الأسرة. ولولا المرأة ما كان الرجل، وأيضا لولا الرجل ما كان المرأة. فالمرأة والرجل عنصران هامان في المجتمع. ومن هنا نقول إن الاهتمام بالمرأة هو اهتمام بالأسرة، بالطفل والطفلة والزوج والزوجة والجد والجدة، كل ما يتعلق بالمرأة. يعني نحن نقدم لها كل ما يساعدها على أداء رسالتها في رعاية أسرتها وطاعة زوجها وتربية أولادها وحسن معاملة والديها، وبرضو حسن معاملة والد الزوج والزوجة والأب والأم للزوج، وحتى تنعم بالصحة النفسية، وينعكس هذا على تنمية أطفالها والوصول بهم إلى بر الأمان لمواجهة الحياة، ويكونوا خير خلف لخير سلف إن شاء الله. ليه بقى؟ عشان المرأة منذ نعومة أصفارها وهي تتعرض لمشكلات نفسية، يعني بداية من دخولها في مرحلة الأنوثة اللي هي أول دورة الحيض بتتعرض لبعض مشكلات نفسية، مما يجعلها تعيش حالة من التوتر والقلق وأحيانا بعض الاضطرابات النفسية. أيضا فترة الخطوبة وما يمر بها أحيانا من مشكلات تجعلها تعيش أحيانا في ظروف نفسية سيئة، برضو أحيانا ليلة البناء وظروف الحمل والولادة وتربية الأولاد، وأيضا أزمة منتصف العمر اللي بتمر بها المرأة اللي هي انقطاع الطمس أو الدورة، ثم مرحلة الشيخوخة، أي أن حياة المرأة كلها مشكلات، بعض الأحيان مشكلات نفسية. لكن الإيمان بالله والصلة بين العبد وربه يجعله يعيش حالة من الرضا والهدوء والسكينة، وتقلل أو تبعده عن التوتر والقلق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو كل إنسان فينا، كل امرأة فعلا تتقرب إلى الله بالصلوات تذكر الله دايما، ربنا سبحانه وتعالى هيبعد عن القلق والتوتر. طبعا علشان احنا كلنا بتواجهنا الحياة بضغوطها، وليس المرأة بس، لا، ده كل الناس بيعيشوا ضغوط حياتية وخاصة في هذه الأيام، غير أننا نختلف في أساليب استجاباتنا لهذه الضغوط. فهناك من لا يتأثر بها وكأنه محصن ضدها. يعني في ناس بيمر ضغوط عليه ويبقى يتعرض لبعض المشكلات وبعض وبعض الحاجات دي كلها، ورغم ذلك تلاقيه عادي جدا ما بيتأثرش. وهناك من تعكر الضغوط مزاجه، وهناك من ينهار تحت شدتها وقسوتها. لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل فروق فردية بين الناس وبعضها، واحد عنده قدرة والتاني ما عندهوش. واحد يعني عنده قدرة على تحمل الضغوط دي ومواجهتها، وفي أساليب كتير قوي بيحاول يعني يستخدمها عشان يقدر يهرب من الضغوط دي ويمارس حياته بشكل طبيعي. وفي واحد الضغوط بتعكر مزاجه شوية ويعود لحالته تاني، وفي واحد بنهار من الضغوط اللي بتواجهه في الحياة، فيفقد أحيانا بعض الأحيان يتعرض لبعض المشكلات النفسية. وقد تصل المشكلات من وهن أو اضطراب نفسي أو مرض نفسي، بعض الأحيان نصل إيه لمرض عقلي والعياذ بالله. وهناك الكثير من الناس العادي بيستخدموا طبعا يعني بعض الأساليب المعينة علشان يقدر يواجه الضغوط دي، أو يصلي ويقرأ القرآن ويتبع أساليب الاسترخاء، أو يذهب لبعض الأخصائيين أو المعالجين النفسيين أو الأطباء النفسيين علشان يقدر يخرج من هذه الأزمة. ونحن عندما تأخذ هذه الأساليب صيغة الاستجابات التي لا يمكن السيطرة عليها تتسم بتطرف والديمومة. الإنسان بعض الأحيان ينفعل انفعال حاد جدا وما عندوش وسطية، مرة تلاقيه زعلان قوي قوي ومرة تلاقيه في حالة انفعال وبهجة عالية جدا. ده اللي احنا قلنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. الإنسان مرة مكتئب، عنده عزلة وعنده انطواء وعنده خجل وعنده صعوبة في التفكير وعنده يعني ضعف الذاكرة وعنده يعني اضطراب في النوم واضطراب في الاكل، بعض الاحيان ياكل كتير قوي او بعض الاحيان يعني اكله قليل قوي، عنده يعني حاجات كده يعني ما عندوش توازن معنى صح. وبعض الاحيان معنا اتصال ونكمل مع حضراتكم. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا بحضرتك.
لو سمعت يا دكتور، انا عندي طفل كان تعبان فوديته دكتور مخ واعصاب.
نعم. عنده كم سنه؟
قالت لي اعملي له رسم مخ.
عنده كام سنه يا محمد؟
عنده 6 سنين وكم شهر.
ايه الاعراض اللي عنده حضرتك؟
كان شقي جدا، كان بيضرب في اخواته، كان بيجي لي شكوى من المدرسه من الحضانه، كان في كيجي. كان مشاكله كتير قوي، كان ممكن اي حد واقف يروح ضربه.
نعم.
اي حد قاعد يروح خبطه. عنده عنف جامد. نعم. فقالوا ده كده مش طبيعي، وديه لاي دكتور يا ماما يشوف. خدته وديته لدكتور، دلني على دكتوره اسمها كرير في وسط البلد. وديته دكتوره مخ واعصاب، قالت لي لازم نعمل له اختبار مخ واختبار ذكاء وحاجات بعد ما شافت رسم المخ.
عايزك رسم مخ يعني؟
عملت رسم المخ، قالوا لي في كهرباء في الجزء الشمال من ناحيه اللي بره.
نعم.
من قدام يعني.
نعم.
عملت له رسم المخ وديته العلاج، بعد كده عملنا له اختبار ذكاء. الاختبار العادي طلع فيه كويس ذكي، لكن اختبار العلام طلع فيه مش كويس.
اختبار الذكاء التوتال يعني الاجمالي كله طلع كامل الاي كيو بتاعه؟
لا، ما قالوش الرقم كام.
ازاي يا اختي؟ ده لازم قياس الذكاء ده بيطلع حاجه اسمها اي كيو، يعني درجه الذكاء بتاعه الولد او البنت، يا اما 70 50 100 120
على حسب. ما قالوش الرقم كام يعني.
ما يقول لا يا ازاي يا اختي فاضله
حضرتك. قالت لي بس هو عنده نسبه العلام، حتى في المكان اللي عملت له فيه رسم العلام قال لي يا ريتلي ده هو عنده بس حاجه اسمها نسيان في العلام، ممكن يكون فاكر اي حاجه بس ما عدا العلام.
ام محمد حضرتك منين؟
انا من الجيزه.
طب حضرتك المكان اللي عملك ده مكان حكومي ولا مكان خاص؟
لا، انا ما لقيتش المكان ده غير في معهد السكم والبكم اللي في امبابه.
في امبابه معهد السمع والكلام.
معهد السمع والكلام.
نعم نعم.
فانا عملت فيها ده، فاديني نسبه علاج.
الورق مع حضرتك بص فيها هتلاقي فيه
معايا.
نعم.
كل الورق معايا.
الورق مع هتبص فيها حاجه اسمها، خلي حد يقرا لك الحاجه دي، حاجه اسمها اي كيو. اي كيو ده يعني معناها ايه؟ درجه الذكاء. اي بالانجلش كده، وتلاقي جنبها نقطه وبعدين كيو. لو عندك ابن في اعداد هيقراها لك، خد بالك. دي درجه الذكاء بتاعته، لكن مفيش حاجه اسمها قالوا لك العلام ولا.
طب يا دكتور، وكمان في حاجه. في الطفل عنده تبول ارادي على طول، انا برضو اديله علاج وبرضو مش عمل حاجه. وفي ان بدا ان هو ينسى،
ان هو نحيف.
جدا.
ما حضرتك اولا النسيان ده يعني ضعف تغذية.
لا، هو المكان، انا صراحة وقفت له العلاج دلوقتي. لما كان بياخد علاج الكهرباء والحاجات دي ما كانش بياكل خالص، دلوقتي بدأ يعني ياكل حبة.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انت دخلت الامور في بعضها، بس اديني بس فرصة. حضرتك الولد طالما الذكاء بتاعه شوفيه كام، من خلاله نقدر نحكم عليه. لكن موضوع الكهرباء ده الدكتور اداك علاج ومشي عليه، خليه كويس او تابع معاه. موضوع قياس الذكاء حضرتك شوفي الدرجة قد ايه، لو اقل من 70 او اقل من 75 يبقى الواد هيروح مدرسه تربيه فكريه. لو فوق ال 75 هيروح مدرسه عاديه 80 90 كده. لو فوق ال 120 يبقى مدرسه يبقى واد فقه كويس جدا. شوفي بس درجه الذكاء قد ايه حضرتك. تمام
ماشي.
الحاجه بموضوع التبول الارادي لازم اول حاجه حضرتك قبل ما تعالجيه نفسيا شوفي دكتور مسالك بوليه. يبقى الدكتور ده بيعمله فحوصات معينه وبالتالي بيقول له عنده التهاب عنده مش عامل مثلا فيها حاجه يعني اي حاجه الدكتور بيعالجها. طب الدكتور قالك ما عندوش حاجه يبقى في مشكله نفسيه. واخد بال حضرتك؟ المشكله النفسيه شوف البيت الاول البيت كويس نشوف المدرسه الحضانه الحاجات اللي ايه بتعامل معاها الطفل. هل التبول ده من ساعه ما اتولد لغايه دلوقتي ولا جه بقى له مده قليله؟
لا لا من ساعه ما بدا ان هو قلعه البامبرز وبقى يعني بقى طفل بقى يتحرك عادي ويمشي عادي وبتاع ساعات ينام كل يوم يبهدل نفسه.
لا يا اختي الفاضله حضرتك وديه لدكتور بتاع مسالك. ده مهم جدا. أيوة. بتاع المسالك لو قال لك ما عندوش حاجه يبقى حضرتك الولد لما ينام بالليل لو قال لك ما عندوش حاجه لما ينام بالليل مثلا عمل البول بتاعه الساعه 12 ونص او 1 بالليل قبلها بنص ساعه صحيه بس ما تاخدوش هو نايم على الحمام حضرتك. لا فوق الولد الاول لازم يفوق.
انا بقعد افوقه.
اسمعيني بس يا اختي.
حاضر.
فوق الطفل الاول لو خدتيه هو نايم وحطيتيه في الحمام كده كانه نايم على السرير. ما عملتيش حاجه. لا الولد يصحى ويفوق عشان يبقى يقظ تمام عشان يعرف ان هو داخل الحمام يفرغ البسانه بتاعته ويرجع تاني. ده امتى؟ لو الدكتور بتاع المسالك قال لحضرتك ما عندوش حاجه عضويه. لكن انصح حضرتك الاول وديه لدكتور عضوي الاول بتاع مسالك بوليه. موضوع النسيان ده اول حاجه عند الاطفال احنا بنقول دايما الطفل لما بينسى بنشوف الولد ده بياكل كويس ولا لا. لو بياكل كويس يبقى في مشكله نفسيه. طب الولد بياكل كويس ما بياكلش كويس بياكل. اول حاجه لان الوقود ده الـ 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 الاكل ده هو الوقود عند الطفل. والذاكره بتاعت الطفل يا اختي الفاضله محتاجه مدى دائم من الدم يكون قوي. الدم ده بيجي منين؟ من العناصر الغذائيه اللي بياكلها. الاكل ده بيتحول لغذاء على القلب في المخ بيضخ في الذاكره اللي هي مخ الطفل ده عشان بالتالي حواسه بتنشط بيشوف كويس السبوره بتاعته بيسمع المعلم بتاعه كويس بيقرا الكتاب بتاعه كويس خلاص يبقى عنده ما فيهوش نسيان. لكن الولد بعض الاحيان يبقى قاعد في الفصل عنده وهن عينيه مزغلله ودانه بتصفر ما بيسمعش كويس ما بيشوفش كويس الذاكره عنده ضعيفه فبالتالي عشان النسيان ده يقل من عنده اكل كويس وربنا معاك ان شاء الله. اتكلم برضو حضرات اني لما الموضوع ده بياخد صفه الديمومه او يعني مستمر على طول ويتسم بعد بالتطرف ودايما ايه يبقى عنده انفعال حاد او عنده بكاء حاد الاثنين او يعني يضحك كتير قوي او ينفعل كتير قوي او يعني يبقى حزين قوي ده احنا بنقول عليه اضطراب وجداني. طب الاضطراب الوجداني ده له جزئين جزء فيه اكتئاب وجزء فيه هوس. الاكتئاب ده الحزن اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا اعراض عزله وانطواء واضطراب في النوم واضطراب في الاكل ويعني واضطراب يعني حتى برضه يعني ضعف التركيز يعني حاجات كتير قوي. لكن هذا هنتكلم عن الهوس اللي هو عكس الاكتئاب اللي هو الانفعال الحاد. طبعا حساسيه بيجي عندهم كلام كتير قوي نشاط لا ينتهي بيجدوا طبعا يعني ايه متعه في النشاط بتاعهم ده بيبالغ في حاجات كتير قوي عنده بعض الاحيان يعني حته العظمه شويه مش يعني قريب من البارونيه بمعنى اصح يعني كل الحاجات دي كلها عند مين؟ عند الشخص اللي عنده ايه الهوس لان هو عنده ايه او عند يعني عنده مشكلات اجتماعيه خاصه ان هو بيعيشها وبالتالي وهو طبعا ايه ما عندوش قدره على مواجهتها وبالتالي بيعيش هذا الموضوع. ايه الاعراض بتاعت الهوس ده؟ انه دايما يتكلم بسرعه ما عندوش يعني استمتاع بالراحه بتاعته وفي نفس الوقت يعني ما بيحسش بالتعب بيتكلم كتير قوي وكلامه ايه كتير وسريع قد لا تفهم بعض الاحيان كلماته ممكن بعض الاحيان يتمتم ببعض كلمات يعني هو ماشي كده تلاقيه بيتكلم مع نفسه وانت مش عارف بيقول ايه. في نفس الوقت برضه هو عنده سرعه في الكلام وعنده بعض الاحيان اضطراب في الكلام دي لو تمتم بيتكلم او بعض الاحيان ما تفهمش كلامه كل الحاجات دي كلها هتلاقيه سريع الانفعال برضه يعني عنده هياج كتير قوي وعالي جدا وبعض الاحيان له افكار يعني غريبه جدا انت قد تستغرب من افكاره اللي بيقولها دي. التضخم في يعني دايما يكبر ذاته قوي يقول لك انا بعمل كذا واسوي كذا وبعض الاحيان يعني عنده فكره بيتكلف الموضوع قبل ما يخلصه ينتقل لموضوع اخر عنده عمل بيشتغله قبل ما يخلص العمل يدخل في عمل اخر وهكذا ده احنا بنسميه الهوس. والهوس له انواع كتير جدا معنا اتصال ونكمل مع حضراتكم. ام عبد الغني السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا بحضرتك.
اتفضلي.
عندي عبد الغني عنده 7 سنين.
نعم.
عامله له اشعه مقطعيه على المخ وعامله له رسم مخ وعامله له اختبار ذكاء طلع 79.
79.
بس نعم. الولد يعني عنيد قوي معانا وبيتصرف تصرفات غلط، يعني ممكن اي حد يروح ضربه هبشه يسكت ويعمل بيدي حمام على نفسه. الميه حمام الميه ده على طول بيعمله. عنده اكبر سمع عنده كمان، ودته مدرسه فيها بيعلموا فيها تخاطب خاصه، فالولد ما كانش مستجيب. هو دلوقتي بقى كمان ما بيتكلمش، بس دلوقتي بقى يتكلم شويه احسن يعني بسيط، بس مش ما يمسكش القلم، القلم يمسك يحرك بيه كده، لكن يدوس قوي على الورقه، لكن ما يركز، ما عندوش تركيز، بحيث ان تركيزه قليل.
نعم.
وبعدين وديته دكتورة كتبت لي على اديتني لي اوميجا 3 بديله منه، بس تركيزه قليل جدا جدا، والحمام ده مضايقني وتصرفاته كمان صعب. بالذات ان انا جبت بعض ولد لسه عنده دلوقتي 5 شهور. الحاله سائد جدا.
لا هو 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 اول طفل حضرتك؟
لا ده انا عندي دور 4.
لا ده ترتيبه كام ده؟
ده ترتيبه الرابع.
الرابع. نعم.
وفي واحد اصغر منه. الاصغر منه ده من ساعه ما اتولد وهو برضه بقى.
الاصغر منه ده الخامس؟ ماشي. الاصغر منه ده الخامس؟ الخامس. نعم.
الخامس اصغر منه.
نعم.
مش عارف اعمل ايه يا دكتور.
يعني حضرتك اولا
بازل وبعلمه ليه يلعب وتركيز واجيب يلعب تركيز.
طب بصي حضرتك يا اختي الفاضله، الواد بياكل بياكل كويس؟ بياكل كويس؟
بياكل لحد ما، هو برضو حتى في الاكل ما بيبقاش مركز قوي.
بص يا ام عبد الغني حضرتك اتكلم، طبعا انت جبت الاول حاجه لما قلت عنده الذكاء بتاعه 79، فبرضو قدراته العقليه متواضعه شويه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست خاطب الناس على قدر عقولهم، لازم أنا أتعامل مع الطفل في حدود سنه وقدراته العقلية، فهمه قد إيه، إدراكه محدود لسه الولد، تمام؟ الحاجة الثانية حضرتك بتقولي يعني ما عندوش قدرة إنه ما بيتكلمش كتير، يعني لسه ما بيتكلمش كويس. ف7 سنين وما تكلمش، فدي بالنسبة له بتمثل مشكلة، لأن انفعاله تلاقيه زايد، لأن هو بعض الأحيان احتمال، يا ريت كنت حضرتك تكشفي على السمع بتاعه. شوف ودي فيها حاجه
كويس جدا يا دكتور.
نعم
بيسمع كويس جدا.
بيسمع كويس. وديتيه لدكتور انف واذن وحنجره؟ وديتيه قال لك السمع بتاعك كويس؟
كويس.
ولا لا. ولا بتقولي كده وخلاص؟
لا اصل يعني في البيت بسم الله ما شاء الله، يعني مجرد ان انا عبود الاجي.
بص يا اختي اصل
كمان بس في البيت بس يعني بيفهم كل حاجه يعملها.
يا ام عبد الغني حضرتك خدي النصيحه بعد اذنك بارك الله فيكي، يا ريت الولد يروح لدكتور انف واذن وحنجره. ليه بقى؟ عشان يقيس سمع الولد، لان اختي الفاضله بعض الاحيان انفعال الطفل بيزيد او عناده نتيجه من وجهه يعني مش قادر يوصلك رساله، واحتمال مش قادر يسمع رسالتك يعني كلامك او كلام الاخرين او البيئه المحيطه، وبالتالي طبعا الولد تاخر في الكلام 7 سنين. ده كتير 7 سنين انه ما يتكلمش لغايه دلوقتي، ده كتير. ليه؟ احنا بنقول عشان الطفل يتكلم في 3 حاجات: جهاز السمع وجهاز النطق والمخ بتاع الطفل. 3 حاجات دي مهمين جدا. فانت شوفي ان هو بيرتقط الاصوات منين؟ لو مفيش طفل بيتولد بيتكلم. الطفل مفيش طفل بيتولد بيتكلم. اللغه مكتسبه منين؟ من البيئه المحيطه، بيكتسبها عن طريق جهاز السمع، الودن بتاعته. فلازم الاذن يا اختي الفاضله تكون سليمه 100%. او يعني سليمه 70% 60% 40%، بس حط لي معين سمعي، يعني في وسائل معينات. الولد سمعه كويس سواء سمعه طبيعي او سمع بمعين سمعي. هيلقط الاصوات وبالتالي جهاز النطق بتاعه كويس، هيطلع الاصوات. امتى؟ لو قدراته العقليه كويسه. فكمان عندك القدره العقليه بتاعت الطفل متواضعه. يعني هو عنده في مشكله دلوقتي برضه، لان بعض الاحيان الاولاد اللي عندهم ريتارديشن او عندهم يعني اعاقه او عندهم مشكله في دماغهم بتاثر على الكلام بتاعهم. فانت خد الموضوع بتاع التخاطب ده بالراحه وبالهدوء، ويا ريت تكوني حضرتك بداتي بدري. الاوميجا 3 مش كل حاجه يا اختي فاضله، لا. عاوزين علاج سلوكي يعني تخاطب عند مركز متخصص طيب وناس طيبين يتقوا الله في الطفل ده. وفي نفس الوقت كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، انت الولد بتقول عنيد، انا بنصحك مره ثانيه وثالثه ورابعه وديه لدكتور اذن انف واذن وحنجره عشان يشوف ودن الولد. الاحتمال يكون فيه صديد، فيه شامع، حاجات بسيطه. لكن لو في مشكله كبيره خلاص هدي له معين سمعي، هيركب له سماعه. يبقى احنا خدنا مشكله ككل ما ناخدش ايه الولد عنيد الولد مش عارف بيضرب الولد بيتبول. لا انا اعالج المشكله الاول اعالجها عضويا بكلها كلها على بعضها ما اخش الجزء واسيب جزء الولد ما بيتكلمش يبقى جهاز النطق في حاجه مشكله عنده قد يكون لسانه قد يكون الفكين قد يكون في سقف الحلق في اي حاجه فانا افحص الولد عند طبيب متخصص انف اذن حنجره وربنا معاك ان شاء الله. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور.
الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يخليك.
مفاضل حضرتك يا دكتور كنت عايز اسال حضرتك انا عندي ابن عنده 4 سنين و9 شهور.
نعم.
مشكلته الخوف بيخاف بيخاف جامد جدا بيخاف مثلا لو حد خد منه حاجته انه ياخدها منه.
هو اول طفل.
هو اول طفل. بيخاف مثلا من القطه بيخاف من الضلمه بيخاف من صوت صعق الناموس يعيط جامد لو شاف الضابط يقعد يعيط خايف من الضابط. انا اقعد اقول له يا عبد الرحمن ما تخافش ده ما فيهوش حاجه ده ضابط عشان مثلا بيحمينا مش عارف ايه الكلام دوت. لا هو عنده الموضوع خوف ده فظيع وعياط ويقعد يعني على نفسه كده جامد يقعد جوه نفسه.
انت السبب يا ام عبد الرحمن انت السبب
عشان عصبيه؟
لا عشان عصبيه وعشان انت برضو ايه الولد يعني دايما يا حضرات كلام مش لام عبد الرحمن بس لكل الاخوات الفاضلات. انا قلت قبل كده بقول تاني برضه عشان اذكر الاخوات اللي ما يعني اول مره يشوف برنامج ان الطفل دايما الاول يتميز بالخوف لكن على الام دور كبير جدا تقلعه عن هذا الخوف. ازاي؟ الام اول خبره انجاب ليها وبالتالي ماسكه طفلها وبتفتح الباب وتخش المطبخ وترد على التليفون ولما تروح عند مامتها كل اخواتها ووالدتها وتشيل الولد تروح عند حماتها نفس الشيء. فالولد عنده هاله من ايه؟ من الحمايه الزايده. ولما يكبر الولد شويه ويبدا يعني يبقى حصل عنده نمو حس حركه ويتحرك ويمشي في البيت والام تختبر طفلها الولد خايف من كل حاجه. ليه؟ ما عندوش قدره يعني يفرق الجماعه اللي اتعود عليها. خايف زي ما قالت خايف من الضابط واكيد طبعا حضرتك بتتكلم عن الضابط بيعمل ويساوي الحكايه والروايه. فالولد بيسمع الام يلتقط كل الكلام اللي بتقوله وبيبص لتعبيرات الوجه لغه الجسد عند الام لما بتتكلم مع الزوج عن الضابط عن العسكري عن الفار عن القطعه عن اي حاجه. الطفل حضرات بيعمل محاكاه للام بيقلدها قاعد جنبها عنده خلاص توتر. لو انت توترت حتى بعض الامهات يعني صرصار في الارض كده بتنضى تصرخ فزعت طفلها. فالام بعض الاحيان يعني عفوا يعني تؤذي الطفل دون قصد او نيه ما عندهاش هي قصد انها تؤذي طفلها لكن سلوكها اللي موجود في البيت ده نتيجه خوفها اللي هو يعني بيزيد عن الحد بينتقل اثره لمين للطفل. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه حاولي بالتدريب والتمرين تقلع الطفل عن الخوف من دلوقتي فرصه ان الطفل عنده يعني ما كملش 5 سنين ودايما مرحله ما قبل المدرسه المرحله الجميله الحلوه قوي اللي بنقدر نغير سلوك اطفالنا. ليه؟ الولد عجينه في ايدك دلوقتي حاولي تقلعيه عن الخوف العبي معاه خرجي معاه يعني حتى انزلي مثلا في المحلات هاتي له لبس ظابط يلبسه الحاجات دي كلها نعمل نوع من ايه الاقلاع بالسلوك هاتي له لبس ظابط في فار بيخاف منه هاتي له بلاستيك بتاع يعني فار بلاستيك ارسمي له فار على الورقه بس انت معاه تشاركيه هذا النشاط عشان الولد يقدر يقلع عن الخوف ده وربنا معاك ان شاء الله. فطبعا اللي عنده او اللي عندها يعني يعني هوس انفعاله كتير عندها هياج كتير قوي كلامها كتير وكلامها سريع عندها يعني دايما الانسان اللي عنده حته الهوس دي دايما ضخم في ذاته كتير قوي وانا قلت من شويه عنده برضه حته البارونيه شويه سلوكه طائش دايما ومتهور في اتخاذ قراراته ما عندوش وسطيه يعني هو دايما ايه عاوز يعني كل حاجه كده في التو اللحظه بدون تفكير ما عندوش تفكير خالص. ليه؟ لان هو طبعا اتعود على حاجات كتير قوي ان هو دايما ايه ده احنا بنسميه اللي هو يعني الانسان اللي متهور اللي دايما مندفع ومزاجه دايما يا حضرات برضه ايه متقلب يعني صاحب مزاج متقلب مزاجه يعني مثلا تلاقي يضحك وبعد شويه تلاقي برضه ايه يعني دخل في حاله حزن. الناس تفرح وهو يبقى حزين. الناس تبقى يعني حزينه وهو بيضحك عكس الناس تماما. الحاجه الثانيه عنده حساسيه عاليه لو حد اتكلم معاه في اي موضوع تلاقيه دايما ايه يتنرفز ويتضايق ويبقى زعلان. الله برضه عنده كلمه يعني افكاره مش يعني مش عميقه افكار سطحيه. برضه حضرات عنده نوم قليل بتاعه ما بينامش وقت كتير جدا تلاقي ينام ساعتين في بالليل ساعه ويصحى على طول دايما صاحي ودايما عامل هرج ومرج ويخرج كتير قوي دايما وعاوز يعني صوته مرتفع وعالي وممكن يصحي البيت كله. في الشغل برضه مزعج في الشارع مزعج يعني غير كده كمان عنده ما عندوش استقرار على موضوع واحد تيجي لزوجته في البيت او مراته او زوجها يكلمها دايما ايه منفعله جدا، ودايما كل شويه يعني تتولد عندها الافكار السلبيه، فكره بتجيب فكره. هل الكلام ده الاعراض اللي احنا معانا اتصال وكمل مع حضراتكم. ام نيره السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا
لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت انا عندي ابني عنده سنه وثمان شهور وبينام بقه مفتوح كده على طول ومبيعرفش يتنفس من مناخيره. وكشفت عليه كتير ورحت للدكتور انف واذن وكده بس زي ما هو العلاج ما بيجيبش معاه نتيجه.
طب ما يمكن عنده لحميه يا اختي.
ما انا عملت له اشعه والله وعنده حساسيه انف، بيقولوا الحساسيه اللي كبيره في مناخيره يعني في انفه كده وبعدين ما بتنشفش خالص اي علاج ما بتنشفش. وعندي بنتي بعد اذنك يا دكتور اجي اكلمها، عندها هي السنه الاولى في المدرسه ماشيه في 7 سنين يعني. باجي اكلمها يعني تنطرب كده ورجلها تلف على بعضها كده، او لو هي قاعده ايدها تفتعش كده مش عارفه ليه.
انت بتضربيها؟ صراحة
يعني كنت بضربها
ضرب عنيف؟
لا كنت بضربها يعني بخوفها.
يا ام نيره الصراحه راحه يا ام نيره، تضربيها ضرب عنيف؟
لا والله يعني كنت بخوفها عشان كانت ما كانتش بتذاكر في الحضانه بتضيع حاجتها كده بس.
طب والاب معاها بيسلكوا معاها ازاي؟
لا ده ابوها كويس بيلعب معاها وبيضحك معاها وكده، ان ابوها ملهوش في حكايه الضرب والخوف دي خالص.
وتواجده في البيت كتير ولا شغل واخده؟
لا هو في صلاة بالليل.
نعم نعم. بص يا منيرة حضرتك بالنسبة لموضوع النوم ده يا منيرة.
أيوة معك يا دكتور.
حضرتك بالنسبة للطفل عنده سنة وثمان شهور يعني يستحسن انت بتقول وديتيه لدكتور بتاع حساسية، ما عندكوش في انت في السعودية دكتور أطفال؟
لا في ده انا رحت لكتير يعني هنا رحت لكتير الدكاتره كتير ورحت لدكتور انف واذن هنا برضو كل حاجه، بس العلاج ما بيعملش حاجه، ياخد العلاج يتنفس شويه ويرجع زي الاول، يتنفس شويه ويرجع زي الاول.
هو بينام على مخده الطفل ولا من غير مخده ولا ايه بالظبط؟
لا بينام على مخده بس ينام قلق كده، ينام على وشه وينام على بطنه كده يعني.
طب هل الفم مفتوح لما بيعمل يعني بيعمل صوت مثلا يعني شخير ولا حاجه ولا كده؟ طب ما اختي الفاضله دي مش محتاجه يعني الدكتور حتى يقولها، اي حد احنا عارفين الشخير ده لحميه في الانف يعني. فانت من مصر مقيمه في السعوديه؟
ايوه بس انا عملت له اشعه يعني الدكتور قال ما فيهاش لحميه.
شوفي بس دكتور تاني طالما في شخير.
دكتور تاني
طالما في شخير في لحميه، بس انا مش بتاع اطفال بس انا بقول لك من خبرتي يعني، بس وديه لدكتور متخصص افضل غير يعني مش مشكله، احنا يعني احنا بشر نخطئ ونصيب، وديه لطبيب اخر خد بالك، ويا ريت يكون استاذ ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. موضوع البنت اللي دايما مضطربه، البنت اكيد عندها ظروف نفسيه وبرده حضرتك انت كنت السبب في الظروف النفسيه اللي عندها. يا حضرات مش عاوزين نضرب اطفالنا قبل 10 سنين. والكلام ده مش كلام الدكتور شاهين، لا ده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مر اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ليه نخرج عن المنهج الاسلامي ودايما نضرب اولادنا ويبقى هو الضرب ده الوسيله الوحيده للرضع؟ لا، في عندك يعني عقاب كتير جدا، انواع كثيره جدا من الرضع. خصم البنت ربع ساعه، ما تكلميهاش، تاكل لوحدها، واخده بال حضرتك، ما تسلميش عليها، تقعد في الاوضه لوحدها ساعه، الاب يجي من بره ما يكلمهاش، كل ده يعني بتشوف يعني حاجه معينه في التلفزيون ما تشوفهاش، كل دي انواع من الرضع المعنوي. لكن الرضع المادي ده والعقاب ده بيخلي يعمل فزع عند الطفل وخليه يضطرب. لا يعني يا ريت حضرتك تنزلي سن طفلتك وصاحبيها عشان البنت تقلع عن ايه الخوف اللي عندها. معنا اتصال. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا دكتور.
اهلا بيك.
دكتور انا ابني عنده 4 سنين و4 شهور.
نعم.
حركته كتيره جدا.
نعم.
يعني حتى لو مثلا يعني شوف حضرتك فوق ما تخلي يعني ممكن يقوم كده وهو ويتنطط ويجري
نعم.
فانا مستغربه للحركه دي من ايه؟
نعم.
واختي يا دكتور عندها 7 سنين يعني بره حاجه وجوه حاجه تاني، يعني بره تبقى خجوله جدا ولدرجه انها تعيط وتبقى خايفه وفي المدرسه وكده.
في البيت؟
لا في البيت كويسة، بس لو حد جانا وكده تبقى برضو خجولة وخايفة.
تمام حاضر.
عندها 7 سنين.
حاضر. اولا يا ام محمد حضرتك
اقول لحضرتك يا دكتور
اتفضلي.
ورفض الحضانة خالص ومعاه شاكوش كده متمسك بيه
الطفل اللي هو الولد رفض الحضانة.
رفض الحضانة نهائي، يعني وديه يقعد يعيط وما يقعدش خالص.
حاضر.
واشول يا دكتور مش عارفة.
ده كويس، ده مش عيب يعني الاشول ده، يعني بالعكس.
يعني انا مثلا عايز امسك ايده واعلمه يكتب ازاي.
لا 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 لا، خليه بايد الشمال، لا تجبر الطفل انه يكتب بايده اليمين. خلاص هو كده احنا بنسميه الطفل اعسر، يعني اعسر مش وحش يعني، لا هو بيكتب ايده الشمال خلاص.
وبياكل بالشمال
لا لا لا، عوديه الاكل باليمين. الاكل لا، اتعود الاكل باليمين.
بس انا يا دكتور مستغربه الحركه ديت،
ما انا لسه هقول لحضرتك اهو. الحركه ان الناس يا حضرات بتخلط بين الطاقه اللي عند الطفل والنشاط الزايد اللي هي الكهرباء، يعني الكهرباء او الهايبر ده مش اي حد يقول هايبر او كهرباء زياده عند الطفل، لازم طبيب عن طريق راسم مخ هو اللي يقول كده، طبيب مخ واعصاب. لو قال خلاص نتعامل معاه وبيدي له علاجات معينه، وبالتالي الطفل يعني بيصل لبر الامان بعد فتره معينه. لكن الطفل اللي عنده 4 سنين ده عنده طاقه، النمو اللي حصل عند طفلك ده سواء نمو عقلي، نمو انفعالي، نمو اجتماعي، نمو حركي، النمو ده نموته عشان الطفل يبقى قاعد في البيت مؤدب ومطبق ايديه كده. ده كل طفلك ما بيكبر المفروض سلوكه يتغير، لو سلوكه اتغير يبقى دي ظاهره صحيه. لو الطفل ظل ثابت على سلوكه ابو 4 سنين و4 شهور وبيتصرف بسلوك طفل عنده 3 سنين او سنتين ونص، لا ما ينفعش. كل ما بيحصل عنده نضج عقلي، ادراك، بيفهم، بدا يفهم البيئه المحيطه، الواد بيكتشف البيت، بيشوف ايه التليفون، ايه التلفزيون، ايه المطبخ، ايه السرير، ايه الشباك، ايه البلكونه، الحاجات دي كلها بيكتشفها وبيشوف كل حاجه في البيت. الام دايما تفزع طفلها، خلي ابنك يكتسب خبرات وهو قاعد جنبك مربع كده، هيكتسب خبرات منين؟ لازم الولد يتحرك في الشقه ويعرف كل الحاجات اللي موجوده في البيت، وساعديه انت كمان على ايه؟ على انك تنمي الحاجه اللي عنده. يعني شغالي الولد، هاتي له العاب، بس العاب عقليه، العاب فيها نوع من الذكاء، مكعبات، يرسم، يلون، بالون يحذفها لاخوه لاخته. الحاجات دي كلها حضرات احنا ما ننزعجش منها، لكن انت خايف على ترتيب الشقه وعلى الصالون بتاعك وعلى اباجوره مش عارف ايه والصيني ايه. لا، الولد ده عنده طاقه. حته الحضانه، عدم ان رفضه الحضانه، الولد فيه تعلق احتمال في البيت بحضرتك. انا بقول الامهات اللي تودي طفلها الحضانه والولد يبقى عنده عزوف وما عندوش قدره، تقعد معاه ساعه وباليوم بعد كده نص ساعه، وبعدين لحد الولد متعود على الحضانه، وبعدين بقى تعمل بقى ايه، عنصر تشويق مع المعلمه بتاعت رياض الاطفال. يعني ازاي؟ انا قلت قبل كده الام تاخد معاها هدايا وتديها المعلمه وتخلي الاطفال يسقفوا له. الولد احنا في مرحله الحضانه دي مش محتاجين حضانه اكاديميه، محتاجين الولد يتعلم على المدرسه، البيئه المدرسيه، في طابور، في مدرسه كده، يتعلم على جو المدرسه، ونعمل تكامل بين البيت وبين المدرسه، والمعلمه تدي له بقى ايه، مكافاه او تعزيز، تسقف له، تحط له نجمه، تدي له شويه بلالين، انت تجيبي شوكولاته ولا حاجه تديها المعلمه كان هي اللي جايبها له. الولد هيحب المدرسه ويحب البيئه المدرسيه، لكن احنا مش كل حاجه رافض رافض والحق المعلمه خد الولد معاك. لا، ما ينفعش. ما كل الاطفال في البدايه بيرفضوا المدرسه. لو استجبنا لطلبات الاطفال وان خلاص يعني سلوكهم، هنقعد كل اولادنا في البيت ما حدش هيتعلم. لا، احنا في البدايه نتعب شويه، اصحى الصبح بدري وروح مع طفلك المدرسه، يعني اعمل نوع من الانسجام او التوافق بينك وبين المعلمه بتاعت رياض الاطفال، الولد هيتقبل المدرسه يبقى او الحضانه يبقى كويس. موضوع البنت خجوله بره وفي البيت كويسه، حضرتك اكيد عامله للبنت شويه تعليمات صارمه، يعني اوعي تكلمي فلان، اوعي تكلمي علان، اوعي زميلك كذا. البنت خارجه من البيت متوتره وخايفه، لا، ادي طفل قدر من الحريه في حدود سنه واتعامل معاه عشان انزل لسنه عشان افهم لغته. لكن لو انا عملت لبنتي محاذير، اوعي كذا، وعملت فزع وخوف، البنت مش عندها خجل، لا، ده البنت عندها خوف من التعامل مع الاخرين، والام في البيت السبب. لا، انا عود بنتي تكلمي زميلتك في المدرسه واخباركم ايه وازاي فلانه وازاي علانه اللي معاها في الفصل، حتى لو معاها صبيان صغيرين من سنها 7 سنين، لو معاها صبيان في الفصل نتكلم معاهم، اخبار محمد ايه واخبار علي ايه واخبار كده، بتلعبوا ازاي في المدرسه، بطريقه غير مباشر، ما اعملش بقى سين وجيم لطفلتي وفي نفس الوقت يبقى قاعده قدامي كانها قاعده في اسم الشرطه. لا، واحنا بناكل واحنا في المطبخ واحنا على السرير، ام البنت تتفاعل معاك وهتفرغ كل الطاقه اللي عندها وكل الايه المشكلات اللي عندها. هتقدري تعدي سلوك طفلتك بالراحه وبهدوء وربنا معاك ان شاء الله. معانا اتصال ونكمل مع حضراتكم. الاخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك. لو سمحت انا عندي 18 سنه اشتكيت من اعراض وسواس قهري من الطفوله انا عندي حوالي 10 سنين.
نعم
اشتكيت من وسواس قهري من انا وعندي حوالي 10 سنين.
صوتك واطي يا مصطفى. يا مصطفى
الو
اشتكيت من ايه حضرتك؟
نعم
انت حضرتك بتقول عن 18 سنه ده اللي سمعته بس.
اه حاضر حضرتك. انا عندي وسواس قهري.
وسواس قهري اه.
اه زرت طبيب نفسي وقال لي ان عندك وسواس قهري.
نعم
اشتكيت من الاعراض ديت من انا وعندي حوالي 10 سنين.
نعم
الدكتور قال لي ان شخصيتي فصاميه وبتعالج بالبرازول اللي هو البراكس. عايز اعرف بس هو العلاج دوت هل مجدي في حالتي؟
يا مصطفى انت عندك حد في البيت عنده نفس المشكله؟ يعني بيبالغ في بتبالغ في النظافه ماما مثلا ولا بابا ولا جدتك ولا اي حد عنده حرص دايما عنده حرص دايما على النظافه الاكثر من اللازم يعني؟
اه والدتي.
اه طيب على اي حال انا برضو الكلام للاخ مصطفى ابننا مصطفى ربنا يبارك فيه ان شاء الله. وانا عايز اقول لك يا ابني ان الموضوع ده سهل قوي بس اهم حاجه يكون عندك الاراده. يعني ايه الاراده؟ انك انت دلوقتي انت احتمال مثلا تصلي وانت تقول اربع ركعات تقول ده دول ثلاثه وبعد دول خمسه كده واخد بالك؟ لا دايما يبقى عندك اراده. خليه اختار مكان واحد للصلاه. خلي مكان في البيت في اوضتك المكان ده محدد للصلاه. وبالتالي لما انت تيجي لك الشك ساعتها انك انت عندك ثلاثه ركعات واربعه لا سلم على طول هم اربع ركعات بفضل الله. لو انت في الحمام برضو حط السيكر جنبك كده والزقه جنبك في الحمام يا رب نجمه اي علامه كده علشان تفتكر انك انت دي المشكله. الدكتور قال لك او المعالج قال لك خلي بالك يبقى عندك اراده. ارادتك تقوى قوم هتقوم بالتالي يعني وتخرج من الحمام وانت ايه وانت معافى. لكن لو انت استسلمت للموضوع الوسواس ده هيوصل بيك يعني في طريق مش كويسه. لا لازم اهم حاجه الاراده بتاعت الشخص نفسه وخاصه انك انت يعني ان شاء الله تكون متعلم في الجامعه وفي ثانويه عامه يعني بالتالي التعليم برضو والثقافه تلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع. حاول تقنع نفسك بهذا الموضوع واشغل بالك بحاجات تانية. اقرا كتب اقرا يعني قران كريم روح الجامع احضر دروس مش عارف ايه عندك دلوقتي مذاكره بتاعتك اشغل نفسك بالمذاكره. الحاجات دي كلها لو انت شغلت نفسك بيها وقاعدين يعني تحديت نفسك هتخرج من هذا الوسواس. لكن برضو لا يمنع انك تتابع مع الطبيب اللي انت ماشي معاه ده وربنا معاك يا مصطفى ان شاء الله. لكن باذن الله له نهايه واهم حاجه ايه الاراده بتاعتك انت يا مصطفى. نكمل مع حضراتكم موضوع الهوس. طيب هل يعني في بعض الاحيان يا حضرات يعني اسئله حائره عند الناس كتير جدا وبنتكلم عن هل فعلا الاكتئاب ده اللي عنده اكتئاب بيجي له هوس واللي ما عندوش اكتئاب ما يجيلوش هوس؟ في هوس متعدد. في ناس عندها هوس الحريق يعني تلاقيه دايما يفرح قوي لما يولع في حاجه. في ناس عنده يعني هوس السرقه يبقى مش محتاج لحاجه خالص ويسرق الناس. يعني مجنون جدا يعني عاشق موضوع السرقه ده اللي احنا بنسميها السرقه المرضيه. يبقى لان بعض الاحيان في سرقات نتيجه احتياج معين او فقر او جهل او حاجات زي كده. طبعا مش معقول يعني احنا بنقول اللي كل واحد فقير يسرق. لا انا بقول بعض الاحيان بيبقى من وجهه نظره وطبعا ده خاطئ ويقام عليه الحد. لكن بقول هو بيبرر خطأ انه محتاج لكن ويمكن في لحظه معينه ربنا بيتوب عليه. لكن في بعض الناس ما عندهاش احتياج خالص ورغم ذلك ممكن ياخد الالم بتاع شاهين ده وعنده الم تاني بس هو عنده يعني هوس السرقه وده مرض محتاج علاج. عنده ان هو يقعد جنب حضرتك ويولع في حاجه ده نوع من الهوس برضه. في هوس برضو عند الواحد يبقى معنا اتصال كان مع حضراتكم. استاذ احمد السلام عليكم. اهلا بحضرتك.
الو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ممكن توطي التلفزيون شويه يا استاذ احمد؟
حاضر
بعد اذنك يعني.
طب حاضر. بقول لو سمحت يا فندم انا معايا طفلين
ربنا يخليهم لك.
معايا ايه وعمرو.
نعم
الله يخليك يا فندم.
اتفضل.
وبعدين سعادتك انا كنت شغال في حي السفارات في مدرسه.
نعم ممكن توطي التلفزيون يا استاذ احمد؟
وكانوا هم الاثنين في
استاذ احمد.
حاضر
استاذ احمد. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك اهلا بيك.
عليك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا ام احمد. اهلا بحضرتك.
اهلا بك يا دكتور.
ربنا يخليك.
انا بس عايزه
اتفضلي.
دكتور انا معاك.
ممكن يا ام احمد
اسالك على احمد ابن حركه زايده شويه؟
لا. طب لو سمحتي بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون.
ماشي. وما بسمعش الكلام يا دكتور. راسه
ناشفه. وطي التلفزيون يا ام احمد بعد اذنك.
احمد وطي التلفزيون يا ماما. دكتور معاك اهون.
اتفضلي.
عايز مثلا يعني راسه ناشفه بسمعش الكلام. ماشي. وفك ده كمان يا دكتور عنيف.
عنيف في كرة؟
الو
مع حضرتك. عنيف في ايه؟
يعني يا راسه ناشف بداش يسمع الكلام وحركة الزايدة. ولو خط مثلا الملاهي يا دكتور بيقعد يجري وما بسمعش الكلام.
عنده كم سنة يا محمد؟
اقول لي احمد هذا غلط. عنده... ما بسمعش الكلام خالص يا دكتور.
عنده كم سنة يا اختي؟
عنده 3 سنين ونص.
3 سنين ونص؟
3 ونص.
نعم. كويس.
انا بعيد عن التلفزيون مش سامعاك اصلا.
طب حضرتك ايه تاني؟
يعني الناس مثلا يسمع الكلام واقول مثلا يا احمد هذا غلط. مثلا يسمع الكلام يقول حاضر يا ماما. لكن لا اللي في دماغه بمشي. اذا مثلا لو خط وديت السوبر برضو اللي في دماغه برضو بدي مشي يا دكتور.
طب ما حضرتك دلوقتي هو عنده اخوات اكبر منه؟
نعم يا دكتور؟
عنده اخوات اكبر منه؟
هو الكبير ما عيل يعني 14 منها يكمل سنة. بس داك يا دكتور هادي شوية عنه.
حضرتك ده ترتيبه كام في الاولاد؟ الثاني ولا الثالث ولا
ايه؟ لا الاولان. هذا الاولاني.
ده الاول ده اللي هو احمد. اللي هو 3 سنين ونص.
3 سنين ونص.
واللي بعده كام سنة؟
الثاني هذا يا دكتور يعني هخش له في سنة.
سنة. تمام. كويس.
هيكمل سنة يعني شهر 2 الجاي هيكمل سنة ان شاء الله.
بص يا اخت ام احمد الكلام اللي قلته من شوية للاخت ام محمد نفس الكلام بتاع حضرتك. ان انت دايما بتشتكي ان الواد ما بيسمعش كلام وعنيف وحاجات زي كده. 3 سنين ونص انت يعني رواد الطفل. بمعنى ايه؟ الولد دلوقتي لسه برضه نفس السن يعني متقارب من ابن ام محمد. عنده 3 سنين ونص. عنده نمو حركي. الولد بيتحرك فرحان بنفسه وفي نفسه عنده نمو عقلي بدا يفهم بدا يدرك. وثلاث سنين ونص يعني انا قلت قبل كده الطفل ما قبل سن 3 سنين عنده عقل غير واعي. يعني يقول باب لكن مش عارف معنى الباب. بعد 3 سنين يبقى عنده ادراك يعني فاهم. الولد بدا يفهم ادراكه بيزيد يعني فهمه بيزيد. بيكتشف نفسه يكتشف البيئه المحيطه. الكلام لكل الاخوات الفاضلات اللي عندها طفل بيتحرك في البيت كتير. في فرق يا اختي بين الطاقه اللي عند الطفل. عنده طاقه خلاص بقى عنده نمو وعايز يتحرك. انت حضرتك عاوز الولد يبقى قاعد قدام التلفزيون كده ويتفرج على فيلم كرتون وانت تخش المطبخ وتنشر الغسيل والحاجات دي كلها وابن لا. ده هيحصل عنده ادمان للتلفزيون وهيجيب له يعني مشاكل في حتى في دماغه. لان الموجات الكهرومغناطيسيه بتاعه الاشعاع اللي عند التلفزيون ده وعند جهاز الموبايل والحاجات دي كلها بتاثر على الادمغه بتاعه الاطفال. فانا بقول لحضرتك لو طفلك بيتحرك في البيت بس الحركه تكون ايجابيه وازاي انا اكون معاه واوظف الطاقه بتاعته وكل ما يسعى على حاجه. يعني عنده ولد عنده خلاص عنده استفسار عن كل شيء موجود. ايه دي اقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا وانزل لسنه واتمرغ معاه والعب معاه. وحضراتكم يا اخواننا ان الكلام ده ما ينفعش ان كل واحده يبقى عندها طفل تقول حركه زايده والواد لا. الواد عنده دلوقتي بيكتشف نفسه عنده حب استطلاع عاوز يكتسب خبرات انمي مهارات دي فرصه. انا قلت طفل ما قبل المدرسه ما قبل 6 سنين عجينه في ايد الام تشكله عشان الولد يبقى سلوكه طيب ونمي شخصيته. لكن كل ولد نعمل حاجه اقول له لا بقى يحصل عنده احباط. الاحباط المتكرر عند الولد بينقلب لسلوك عدواني. السلوك العدواني قد يكون ضد الذات او ضد حضرتك. عنده قاموس لا خلاص ما كل حاجه احباط عنده. لا انا افرغ الطاقه اللي عند طفلي والفضول عنده احاول يعني اشبعه شويه اقول له خلي بالك ده تليفون ده تلفزيون ده فيش كهرباء. معانا اتصال كمان مع حضراتكم. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك يا فندم.
انا عندي عبد الرحمن عنده 2 وشهر.
نعم.
يعني هو الاول كان حلو بس معايا دلوقتي برضه ايات اخته بيغير منها جدا يعني مش عايزها تيجي على حجري.
عندها قد ايه؟ عندها قد ايه؟ ايات عندها قد ايه؟
عندها 3 شهور ونص.
3 شهور. نعم.
ايوه. فبقى عنيد ما بيسمحش الكلام، مغلبني يعني جامد، لما بيطلع برا بيخاف يكلم حد ما بي... ما يعني.
طب يا ام عبد الرحمن حضرتك برضو هل انت بتعمل توازن في لما جات الطفله الجديده دي، ربنا يخليك الولد والبنت، لما جات ايه دي او ايات بتعمل أيوة. بتعمل توازن في التعامل بين الولد والبنت؟
يعني انا سواي بسيبها خالص واروح له هو عشان ما يغش منها
لا بص يعني... يا ام عبد الرحمن عايز اقول لحضرتك حاجه، والكلام ده لكل الاخوات الفاضلات، دايما الام لما تجيب طفل جديد او طفله جديده من وجهه نظرها الطفل الجديد ده ضعيف شويه، من عندك حق، محتاج اكله ومحتاج رعايه ومحتاج تنظيف ومحتاج حاجات كتير قوي، ماشي اوكي تمام مفيش مشكله، لكن الطفل ده سنتين وشهر يعني طفل لسه برضه محتاج لحنان الام، وهو بيعتبر بعد ما كان يتربى على العرش لوحده وكل الاهتمام من الام والاب والبيئه المحيطه به هو لوحده، اصبح في شريك بيشاركه اللي هي ايات دي، فهل المشاركه دي مش هتاثر على نفسيته؟ بتاثر، بس انا اعمل ايه لو انا حتى بردع ايات صغيره دي وخلاص في 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 وقت الرضاعه اجيب اكل عبد الرحمن جاب مني كده بمعلقه واكله عشان نحس بنوع من التوازن والاهتمام خلاص، لكن ما احطش في اعتباري ان ايه ضعيفه ومحتاجه رضاعه ومحتاجه تنظيف ومحتاجه اشيلها، لا لو قدرت حتى وانت قاعده ساعه تجلي كده وتشيل الاثنين في وقت واحد يبقى كويس، توازن مطلوب، لعب ايه ولعب عبد الرحمن معاك في نفس الوقت، لكن تشيل ايه وتلف بيها البيت عشان بتصرخ وتعيط وتهمل عبد الرحمن تماما، اللي بيحصل عنده الولد خلاص هيحصل فتور في العلاقه بينك وبينه، وبعد زي ما قلت من شويه الاحباطات المتكرره هيبقى سلوكه مش كويس، انت اللي هتجني ثمار السلوك السلبيه دي والاب، ولازم يبقى في توازن، عدم التوازن وفي نفس الوقت كمان احتمال حضرتك مش انت بس او بعض الامهات تغفل تهيئه الطفل اللي موجود في البيت ليه انجاب طفل جديد، اهيئه ده حتى الكلام لكل الامهات او الاخوات الفاضلات الحوامل اللي هي على وشك الولاده وظهر الحمل عندها على ملامح جسدها، الطفله كل شويه تتكلم معاها انه في اخ جاي ليك في اخت جايه ليك عشان الولد ما يحصلش عنده تشك او صدمه، لان وجود طفل معاه في البيت بعد ما كان هو ينال كل اهتمام اصبح في شريك له، هل الشريك ده نفسيا هيبقى هو يعني مرتاح البال؟ طبعا لا، النهارده ده بيبقى موظف في مكان في مكان عمل، ولما حد بيجي له جديد مكان معاه في المكتب بيضايق بيبقى زعلان، لكن احنا نعمل ايه بقى عشان الموضوع ده؟ نعمل توازن، التوازن التوازن التوازن، وربنا معاك ان شاء الله. معنا اتصال، ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور عايز اسالك على حاجه بقى تخصني انا وبتاثر برضو على العيال بالنسبه لي برضو.
تحت امرك.
انا يا دكتور بقى قاعده طبيعيه، ممكن طبيعيه خالص مع العيال، ممكن اضحك واعمل وحاجات زي كده، بس لما بلاقي ضغط عليا والاقي زعيق من هنا وزعيق من هنا وعيل يطلب مني حاجه من هنا وفي نفس الوقت مثلا الصوت عالي في التلفزيون او حاجه، بحس ان دماغي مره واحده الصداع مسكني جامد، واحس ان انا مش طبيعيه، احس ان انا عايزه اتعصب عليهم باي شكل. مش بحس ان انا مش متوازنه، كمان عصبيه زياده عن اللزوم، مش قادره اسيطر على اعصابي، عيالي مش قادره ان انا اركز مع حد فيهم، بنفضل لهم كتير، اي حد يطلب مني حاجه او اي حاجه ما بحققش اللي هم عايزينه، سيبوني لوقتي، ما تتكلموش معايا الوقت، حاجه ببعد عنهم، مش عارفه هل ده مرض نفسي ولا
يا ابو محمد؟
مش فاهمه
يا ابو محمد.
ايوه يا دكتور عشان صوت واطي قوي، يا ريت تعلي صوتك.
الزوج فين؟ أيوة الزوج حضرتك يا ابو محمد.
ايوه يا دكتور.
الزوج فين؟
الزوج موجود بس مش متجاوب معانا، يعني مش حاطط في دماغه مثلا اذا كنت انت محتاجه حاجه اتصرفي انت معاهم، يعني متواجد ومش متواجد في نفس الوقت.
طيب حضرتك اول حاجه قربي من الزوج، يعني حاولي يبقى في انسجام بينك وبين الزوج، دي اول حاجه. لان الحاجه اللي عند حضرتك دي احتمال تكون يعني امراض نفس جسميه، يعني او سايكوسوماتيه، يعني ما لهاش اساس عضوي، مشكله نفسيه عندك، متضايقه من حاجه، زعلانه من حاجه، بتظهر في صوره ايه، صداع او ترميل اطراف او زغله في العينين او الحاجات دي كلها. فالموضوع اللي عندك موضوع نفسي، بمعنى ايه؟ احتمال يكون الزوج هو العامل الوحيد اللي مأثر على حضرتك، ان مش فيش اهتمام بالاولاد وبحضرتك وبالبيت والحاجات دي كلها. لكن انا علشان احنا يعني نحل مشكله ونوصل لبر الامان، نتقبل الزوج كما هو الاول. ونقعد معاه، ما اعتقدش الزوج حضرتك غايب عن البيت يعني على طول باستمرار.
لا لا واكيد مش على طول يا دكتور، بس هو ايه مش متجاوب معانا
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بس
حسب مزاجه هو، حسب راحته النفسيه.
طب اديني بس فرصه يا اختي. ومش معقول برضو جوز حضرتك يعني 24 ساعه عصبي او الاسبوع كله عصبي، اكيد بيجي لحظه فيها ساعه تجلي، الساعه دي اللي فيها يعني طيب النفس وهادئ البال اكلم معاه اقول له 1 2 3 4 احنا محتاجين لحضرتك وجودك معانا في البيت، والاولاد لما بيكونوا موجودين ان هنا في الحاله دي بيعمل ايه بقى، بيبقوا مبسوطين بيك وسعداء بيك، واحنا في البيت كلنا بيحس بالراحه لو انت موجود. الكلام ده هياثر فيه وفي نفس الوقت هيقلل التوتر اللي عند حضرتك. جربي دي روشته كويسه جدا، بس ابتسمي للزوج وخلي لغه الجسد طبيعيه، وحاولي حضرتك تفرقي بين الام والزوجه. انت خليكي ام وزوجه، انت احتمال تكوني بتعيشي دور الام بس، لا خليكي زوجه وام، يعني ام مع الاولاد وزوجه مع الزوج، تهيئي للزوج وحاولي يعني تقومي بطلباته الشرعيه والحاجات دي كلها.
طب يا بص لو انا بقدر اوفق زي ما حضرتك بتقول، اوفق الزوجه زوجه والام ام وبرده ما فيش تجاوب، اعمل ايه معايا؟ طيب
برده حاولي مره واثنين وثلاثه واربعه معاه، لان حضرتك انتوا في مركب واحده دلوقتي ولا مفر، انت جوز حضرتك معاكي. وانا قلت قبل كده هقول تاني، المراه بتروض بعض الاحيان الاسد، حيوان بذو اربع وعقله 16، بيقولوا حق عالي الحيوان 16 لكن عقل الانسان اقل عقل يعني بيبقى 50 و75 و100 والحاجات دي كلها، الانسان العادي بيبقى 100 و120. فتخيل بقى يعني حيوان المراه بتروضه، ارفع ايدك بيرفع ايده، نام بينام، حيوان. فبالك في ترويض الانسان، الانسان اللي هو ربنا اداله العقل، ودايما الانسان لما بيلاقي حاجه جميله هو عايز يبقى اجمل. بس اهم حاجه لو كل، لو حضرتك ما تزعليش من الكلام اللي هقوله حضرتك، لو كل واحد يبص في عيوبه مش هيلاعب في الاخر، انما انا ببص في عيوب زوجتي وزوجتي بتبص في عيوبي، لو انا بصيت في عيوب شهير مش هلاقي في عيوب في زوجتي، لان انا هصلح عيوبي زوجتي هتصلح لوحدها. يا ريت حضرتك نظره يعني واقفه مع النفس تاني، واقفه مع النفس وشوف ايه الحاجات اللي مضايقه الزوج وتخليه دايما ايه بعيد عن البيت ودايما عصبي ومش واخد باله منكو. شوفي الحته دي، لو انت حضرتك حسيتي فعلا انك انت مخطئه في حق الزوج مش عيب، صلحي الكلام ده هتلاقي جوزك يصلح ان شاء الله، وكل الحاجات اللي عندك دي راحت بفضل الله ان شاء الله. ناس يا حضرات بتسال بيقولوا هل الاكتئاب زي الاضطراب الوجداني ولا كل واحد يعني فيهم حاجه غير الثانيه؟ اسف غير الهوس، لا الهوس عكس الاكتئاب يا حضرات، انا بقول تاني اهو. يعني بعض الناس يقول لك ايه، انا عندي اكتئاب، يعني عنده عزله وانطواء واضطراب في الشهيه وبطء في التنفس والبطء حركي وما عندوش استثاره وعنده حاجات كتير جدا يعني، وفقد التواصل مع الاخرين، وعنده برضه شعور يعني حتى افكاره تبقى يعني سطحيه، وذاكرته بعض الاحيان بتبقى ضعيفه شويه، اللي عنده اكتئاب. الهوس بيبقى حضرات انسان منفعل ومتهيج باستمرار ويضحك كتير قوي، قهقه كتير قوي، ودايما مبسوط، ولما يكون عنده شغلانه زي ما قلت من شويه ما عندوش قدره يكملها، يتكلم في موضوع يدخل في موضوع اخر. لا في تناقض بين الاثنين، يعني ما اعتقدش ايه، لكن احنا لو اجتمع الصفتين عند واحد احنا بنسميه عنده اضطراب وجداني ثنائي القطب، لكن لو واحد عنده حزن وعنده اكتئاب، واحد عنده انفعال زايد وعنده ده عنده هوس، عنده كلام كتير ويتمتم بالكلام وكلامه سريع وعنده صوته عالي وممكن عفوا يعني يقلع هدومه وممكن يعمل حاجات كتير قوي، ده هوس. الهوس ده هل له علاج ولا لا له علاج؟ العلاج نفسي والعلاج دوائي، الدكتور يحدد، وبعض الاحيان بيلجا لبعض الاحيان لجلسات الحاجات دي كلها بيبقى فيها الدكتور اللي بيحدد حاله المريض. لو الهوس حاد جدا وشديد جدا الدكتور بيدي علاج دوائي، وبعض الاحيان علاج جلسات كهربيه، او بعض الاحيان علاج نفسي، وده الاهم وافي مثال يعني العلاج النفسي ده امتى؟ بس لما يكون ايه الاكتئاب الهوس في بدايته، في البدايه محتاج علاج نفسي، دكتور يقعد مع دكتور ويدي له علاج سلوكي ويشوف حالته ايه الظروف النفسيه اللي وصلته لهذا الموضوع، هل عنده مشكلات اجتماعيه، مشكلات مع الزوجه، مع الاب، مع الاخوه، مع الاخوات، مشكلات في العمل، مشكلات في اي حاجه، مشكلات صحيه، يعني عنده مريض وعنده مرض مزمن ومن وجهه نظره ما عندوش ايه علاج لهذا الموضوع، لا الحاجات دي كلها يا حضرات نخلي بالنا منها علشان نقدر ايه نوصل لمين، لبر الامان. في ناس عندها يا حضرات هوس زي ما قلت من شويه، هوس الحرائق ده مهم جدا، في ناس عنده هوس اقتناء كتب، يروح يشتري كتب بعض الاحيان من السوق ويجمع كتب في البيت عنده قد كده، وما حتى ما يبصش في مقدمه الكتاب، هو مزاج عنده يجيب كتب. واحد عنده هوس الادمان المخدرات والعياذ بالله، يا سيدي طب ده على خطر على صحتك وهيعمل لك مشاكل، لا ما عندوش، لانه خلاص هو احنا قلنا عنده حته ايه تضخيم الذات، ما بيقدر، ما فيش حد يعني قدامه من وجهه نظره هو يعني اكبر الناس دي كلها، هو اللي بيفهم عن الناس دي كلها، فطالما عنده هو تضخيم الذات مهما اتكلم فيه او يعني عنده حد يعني قريب من البارانويا من ده العظمه هو خلاص مستأسد لهذا الموضوع. في ناس عنده برضو يعني بعض الناس عندهم هوس جنسي عاوز يتجوز كل شويه وبتاع وكلام من ده, فدي مشاكل يعني احنا لازم ناخد بالنا منها. طب العلاج بتاع الموضوع ده, هل العلاج ده لا علاج دوائي؟ لو حد لاحظ حاجه عند واحد عنده هوس في البدايه دكتور يعالجه علاج نفسي, ياخد جلسات عند دكتور ويعني يحاول ايه علاج معرفي يقول له يعني ايه الافكار الخاطئه اللي عندك, بس يقعد معاه الاول يسمع منه كويس قوي ايه اللي خلاه وصل لهذا الموضوع, يعني تتبع يعني يعمل حاجه اسمها التداعي الحر, يسيب المريض ينطلق يتكلم عن كل حاجه عنده, عن كل حاجه ما فيش قيود عليه, يتكلم عن كل حاجه عشان يقدر المعالج من وجهه نظره يلتقط ايه الاسباب اللي ادت لهذا الموضوع. لو قدر يعرف الاسباب في بدايه الهوس ده هيتغلب عليه ويعالج المريض. طب الهوس بقى حاد جدا وبقى مزمن تحول لبقى لمرض عقلي وبقى الانسان ده عنده ايه عنده حته يعني عفوا يعني انفلات واعصابه خلاص يعني انفعال زايد وتهيج شديد جدا ويقطع في ملابسه او يخلع ملابسه, لا في الحاله دي انا ما اسيبهوش اوديه للدكتور هيديله علاج دوائي, او لو بعد ما يهدى كويس وخلاص الامور تبقى ستيبل او تستقر الحاله يبقى بعد كده يتعامل معاها بالعلاج النفسي اللي هو يقعد معاه ياخد له ايه نوع من الجلسات. لو كلنا اتبعنا الموضوع ده في البدايه مش عيب قوي يا حضرات. المشكله الناس بعض الاحيان عندها وجاهه اجتماعيه ما يروحش عند دكتور يتعالج, لا اللي عندها الحاله دي عندها الهوس ده عندها مشكله دايما تضحك بدون سبب بدون داعي, دايما الناس تبقى حزينه وهي تفرح او الناس فرحانه وهي قاعده مكتئبه, ده هوس. انا في الحاله دي بقى اعرض نفسي على معالج, علشان لو انا عرضت نفسي على المعالج ده الاكتشاف المبكر دايما يا حضرات بيساعد على حل المشكله. لكن بعض الاحيان احنا ايه يعني نتكلم عن كل حاجه الا المرض نخفيه, ليه لا نخفيه؟ بالعكس والعلاج النفسي يا حضرات زي اي علاج عضوي زي بتاع البطنه زي بتاع مخ الاعصاب زي بتاع اي حاجه زي بتاع العظام. ليه لما دماغي بتوجعني بروح اتعالج, بطني بتوجعني بروح اتعالج, لما حالتي النفسيه بتتعب برضو اتعالج؟ مش عيب اقعد مع طبيب متخصص يعني اتكلم معاه اقول والله انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. والناس لازم تفهم حاجه مهمه جدا ان الانسان برضو بعض الاحيان مش الدكتور برضو لازم عشان اقدر اوصل لبر الامان مع اللي عنده مشكله او مريض لازم يكون صريح في كل حاجه ويطلع كل شيء ويكشف وجهه ويتكلم عن كل حاجه. لان بعض الاحيان انا علشان اقدر اشخص الحاله قدامي لازم الوجه قدامي يكون مكشوف وباين, دي لغه الجسد. وانت بتتكلمي يا اختي الفاضله بشوف تعبيرات وشك, شفايفك بترقص, وشك احمر بتدمعي بتعيطي, عندك رعشه في ايديكي, عندك يعني عينيكي رايحه جايه في بربشه, الحاجات دي كلها احنا بنسميها دلالات اكلينيكيه او اعراض اكلينيكيه. المعالج من وجهه نظره لما بيشوف الحاجات دي كلها بيقدر يشخص الحاله, بيقول بتقومي وتقعدي كل الحاجات دي كلها او تقومي تقعد كل الحاجات دي كلها بتبقى بتساعد المعالج انه يقدر يكتشف الموضوع ويشخص الحاله صح. لكن احنا بقى نتعامل من خلال التليفون ونقول عندي كذا, لا لازم العلاج النفسي لا عنده اشعه هو ولا عنده تحليل, لا هو بيعنده الشخص نفسه قدامه قائم بذاته يقعد يتكلم معاه. وما فيش عيب نتكلم ان في ميثاق اخلاق للايه للمعالج بيسمع منك او منك ما بيتكلمش مع حد خالص, الكرسي اللي انت قاعد عليه او الشازلون اللي انت قاعد عليه ما فيش حد بيعرف حاجه بعد كده الا ربنا سبحانه وتعالى, ودي امانه عند المعالج. فاللي عنده مشكله نفسيه يبادر فورا لطبيب متخصص او معالج يتكلم معاه يقول والله انا عندي 1 2 3 4. لو هو عمل كده هيكتشف الموضوع في البدايه ويبقى سهل السيطره عليه. لو ساب الموضوع وبقى خلاص كبر وتعقد هذا الموضوع هتبقى مشكله ما لا تحمد عقباها. انا بنصحكم مره اخرى اللي عنده مشكله في بدايتها يحاول يشوف معالج وربنا معاكم ان شاء الله. كان بيودي اتكلم معاكم كتير جدا لكن طبعا نحترم وقت البرنامج. سيداتي وسادتي في نهايه هذا البرنامج تقدم بخالص الشكر لكل العاملين في قناه الرحمه وعلى راسهم عالمنا الجليل فضيله الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمه الاسلام والمسلمين, واشكر كل اخوتي العاملين في برنامج الصحه النفسيه للمراه وعلى راسهم الاخ المخرج المتميز الاستاذ طارق حسن, وادعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيما قدمت, فان كنت قد وفقت بهذا فضل المولى عز وجل علي, وان كنت قد قصرت لانني بشر والكمال لله وحده. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها مولاها, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.